شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله. كان كلامنا بالأمس في القسم الأول أو المثال الأول من أمثلة القسم الأول في النوع الثاني، وهو ما لا يقصد من وجوده نوعا على كيفيته وهيئته الخاصة إلا الحرام. المثال الأول كان عبارة عن هياكل العبادة، وقد انصب البحث بالأمس حول الاستدلال على حرمة المعاملة وفسادها. واستدل الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه بأدلة أربعة، أولها الإجماع، وثانيها بعض فقرات رواية تحف العقول، وثالثها رواية أو آية أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وآخرها رواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، اللي بيعبر عنه النبوي المشهور. وقد توصلنا أنه على مبنى الشيخ الأعظم يحرم بيع هذه الأشياء باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الأشياء، الصبان والأصنام ومشاكل، على هيئتها وشاكلتها المعروفة والموجودة فيها لا ينتفع بها إلا في الحرام، وبالتالي يكون تحريمها أصلا على القاعدة. إذا تذكرون القاعدة عند الشيخ الأعظم، المنفعة المحللة المقصودة هي ضابطة جواز البيع وصحته. وهنا باعتبار عدم وجود منفعة محللة مقصودة، بل المنفعة إما الكاملة هي المنفعة المحرمة، أو المنفعة الغالبة هي المنفعة المحرمة، فهنا أيضا لا يجوز البيع حتى على طبق القاعدة من دون حاجة إلى بعض هذه الأدلة. النقطة الثانية التي يثيرها الشيخ الأعظم في المقام هي مع تغيير الفرض. لو فرضنا أن هذا الخشب المشكل على شكل صليب، يعني هذا الصليب الخشبي له منفعتان مشتركتان. المنفعة الأولى هي أنه هيكل للعبادة، والمنفعة الثانية هي أنه مثلا بهذا الشكل بكرة للبئر. تعرفون بعض الآبار تحتاج إلى بكرة تضع هذا الصليب في داخل البكرة فيكون على شكلها، وتبدأ بسحب شده فتستطيع أن تسحب دلو الماء من خلال هذه مثلا. أو مثلا كان هذا الصليب أيضا مما ينتفع به ككونه مما يلف عليه صنبور الماء، منفعة له. أو مثلا بعض الصناديق الدقيقة التي نحتاج إليها. فإذا الحالة الثانية التي يتكلم فيها في الاستدراك أن نفترض أن لهذا الشيء على شاكلته وعلى هيئته، يعني هذا الخشب لا بما هو خشب، لا، هذا الخشب بما هو متشكل كصليب له منفعتان، لاحظتم؟ كما يفترضون في بعض الآلات المشتركة كما سيأتي معنا فيما بعد، بعض الآلات المشتركة لها منفعتان، منفعة محللة ومنفعة محرمة. فإذا هنا هل يجوز البيع بقصد المنفعة المحللة أم لا؟ بالأخير هذه لها منفعة محرمة فيحرم البيع. يقول الشيخ الأنصاري باعتبار أن هذه الأداة وهذا الصنم صار مشتركا بين منفعة محللة ومنفعة محرمة، وليست المنفعة الغالبة هي المحرمة، وليست المنفعة الغالبة هي المحللة. تحصل؟ يعني ما في بينهما منفعة نادرة. هذا طبعا لا يعني أن الانتفاع بهما سيدع كيف بالدقة الفلسفية أن هذا 50% رقم. لا ليس هذا هو المراد. المراد أن هذا بنظر العرف لا يعد منفعة نادرة، يقول الانتفاع المحرم، والانتفاع المحلل بنظر العرف لا يعد منفعة نادرة. هذه الضابطة هي هكذا. حينئذ الشيخ يقول يجوز البيع ولكن بقصد المنفعة المحللة. هذا تقدم له نظائر إذا تتذكرون في مسألة الدهن المتنجس، فيما لو افترض له منفعة محللة فإنه يجوز البيع بقصد المنفعة المحللة. ممن أيد هذا القول الشهيد الثاني في المسالك. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في المسالك يذكر عبارة طويلة، نذكر ذيل هذه العبارة. يقول هو في البداية يتكلم طبعا ليس عن الصلبان ومعه، يتكلم عن آلات اللهو، أصل كلام الشهيد الثاني، ولكن ذيل كلامه تلائم تماما نفس النكتة لأنهما من واد واحد. في البداية يقول ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات القمار، كآلات اللهو ونحوها كذا، حتى يصل ويقول الصورة الأولى إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم حرام، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة لم يبعد جواز بيعها إلا أن هذا الفرض نادر. إذن الشهيد الثاني اعترف أنه لو افترضنا وجود منفعة محللة غير نادرة لآلات اللهو يجوز بيعها. نعم، افتراض وجود منفعة محللة غير نادرة لها هذا ليس فرضا رائجا وإنما هو فرض نادر، ولذلك قلنا نتمحل أن نأتي بماذا بمثال مثلا للصلبان وهيئته لي عليه. هنا الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه في شرحه على القواعد يظهر منه مخالفة هذا الذي ذكره الشيخ الأفضل. ليه؟ إذا ترجع إلى شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء، ما أدري الآن طبع أو لم يطبع، ما أدري ماذا يذكر هناك. يذكر أنه بالنسبة للأصنام وهياكل العبادة لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها وأطلق العبارة. يعني عنده لا يوجد فرق في كل الحالات دائما مطلقا لا فرق بين أن تقصد الجهة المحللة أو الجهة المحرمة. ظاهر هذه العبارة إطلاقها ينافي ما ذكره الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يتكلم في صورة ما هي كون المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة لا يوجد بينهما منفعة نادرة، وفي كليهما الانتفاع يتوقف على الهيئة الخاصة مع المادة. وظاهر كلام الشيخ كاشف الغطاء أنه يقول لا فرق حتى وإن كانت المسألة بهذه الطريقة، يعني لا يعني بإطلاق عبارته يشمل إطلاق عبارته الصورة التي تحدث عنها الشيخ الأعظم وقال بأنه يجوز البيع فيها. واضح؟ ولأجل ذلك الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ يؤول ويوجه عبارة الشيخ كاشف فإذا المنافات الواضحة أين هي؟ لاحظ ماذا قال. فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، هذه العبارة لا فرق بينهما على إطلاقها، يعني المشكلة في إطلاق هذه العبارة ماذا؟ يؤدي إلى أنه في الصورة التي تحدث عنها الشيخ الأعظم، وهي لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة العمل وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، في هذه الصورة الشيخ الأعظم قال إذا قصد المنفعة المحللة يجوز، إطلاق كلام كاشف الغطاء أنه لا يجوز حتى لو قصد المنفعة المحللة. واضح؟ ولأجل ذلك أتى الشيخ الأعظم لتوجيه عبارة الشيخ كاشف الغطاء. كيف وجه هذه العبارة؟ بتوجيهها. التوجيه الأول، التوجيه الأول أن يكون نظر الشيخ كاشف الغطاء إلى أنه هناك منفعة محرمة، هذا الصليب على سبيل الصليب له منفعة محرمة على هيئته ومادته، وله منفعة محللة، ولكن المنفعة المحللة لا دخل للهيئة فيها. مثلا كما لو اشترى الصليب ليه؟ ليستخدمه بالبناء عليه، صليب كبير تعرفوا البناء يحتاج إلى دعامات خشبية، فهو أتى بالصليب ليبني عليه. هنا أصلا لا مدخلية للهيئة الخاصة في إمكان البناء عليه وعدم إمكانه، وهيك أن يكون خشبة من دون هذه التصليبية يكفي لي إمكان البناء. هنا في هذه الحالة نعم الحق مع الشكل، صحيح أن له منفعة محللة ولكن ليست منفعة محللة بهيئة أنه صليب، يعني خلاف الفرض الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فلا يعود هناك منافع. واضح كيف؟ بعبارة ثانية، التوجيه الأول لعبارة الشيخ كاشف الغطاء أن يكون منظور الشيخ كاشف الغطاء الحالات التي يكون للصليب منفعة محرمة ولكن بما أنه صليب خشبي، ومنفعة محللة بما أنه خشب لا صليب. لاحظتم كيف؟ في هذه الحالة نعم الحق مع الشيخ الأنصاري، مع الشيخ كاشف الغطاء. ليه؟ لأن هنا قصد المنفعة المحللة لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأن المنفعة المحللة مربوطة بالمادة دون المادة والهيئة. وضحت؟ فإذا ما كان يتحدث عنه الشيخ الأعظم أن يكون للشيء بمادته وهيئته الخاصة ماذا؟ منفعة محللة ومحرمة. أما كلام الشيخ كاشف الغطاء فنحمله على صورة ما لو كان له بمادته وهيئته فقط منفعة محرمة، أما بمادته منفعة محللة. واضح؟ يعني له بمادته وهيئته منفعة محرمة، وله بمادته دون هيئته منفعة محللة. تمام؟ هذا التوجيه الأول.
شيخنا أول نادرة التي مما لها
هيئة. هذا التوجيه الثاني. بعد ماذا كمان؟ التوجيه الثاني. إذا قال فلعله محمول، هذا التوجيه الأول، على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، يعني حينئذ يكون أخذ المال في مقابل الهيئة بدون جهة محللة. عفوا ليش الحق مع شركة الغطاء هنا؟ التوجيه الثاني أن يكون للصليب بهيئته ومادته منفعة محللة ومنفعة محرمة، غاية ما في الباب أن المنفعة المحللة نادرة. لاحظتم؟ في هذه الحالة من الواضح أنه لا يجوز البيع أيضا، وهذا غير الصورة التي تحدث عنها الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم الصورة التي تحدث عنها ما هي؟ أن يكون له بهيئته ومادته منفعة محللة ومنفعة محرمة، يعني هناك منفعة مشتركة بين المحللة والمحرمة، لا أن هناك منفعة نادرة. واضح صورة التوجيه الثاني؟ أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه، يعني للهيئة دخل، يعني للشيء بمادته وهيئته منفعة محللة ومنفعة محرمة، غاية ما في الباب أن المنفعة المحللة نادرة. ومن الواضح المنفعة النادرة لا تجوز البيع، بل هذا يكون محرما لأن منفعته الغالبة هي المنفعة المحرمة حينئذ.
بمعنى أنه يقصد المادة دون الهيئة.
صح.
صحيح. بهذه الصورة يكون لا يصح البيع.
لا يصح البيع.
شو صار؟ أنه في النهاية أقوى.
إيه لا. هون ليش لا يصح البيع؟ لأن المنفعة، المنفعة المحللة هي لا ترتبط بالمادة والهيئة، فقط ترتبط بالمادة. وهو ماذا يصنع؟ يبيع الشيء بما له من هيئة ومادة، فيقصد قسطا من الثمن بإزاء المادة وقسطا من الثمن بإزاء الهيئة، بخلاف ما سيأتي معنا. حصل؟ يعني هو ما عم يشتري الصنم خشبة، هو عم يشتري الصنم كصنم، ولكن لا يقصد منه إلا الخشبية. هذا غير ما سيأتي معنا. لا، أنا ممكن الآن أشتري الصنم بما هو صنم، يعني أنا قصدت الثمن هيك، إذا بدك بالدقة قصدت الثمن بإزاء مادة الصنم وبإزاء هيئة الصنم، مع أن المنفعة المحللة تترتب فقط على المادة دون المادة والهيئة. أفهم؟ شوف العبارة: فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها. يعني شو بيكون؟ بيكون اشتريت الصنم والجهة المحللة في الصنم هي مادته، مع أنني اشتريت الصنم بما له من مادة وهيئة.
وقصد الجهة المحللة، فقصد الجهة المحللة بغض النظر عن دي، يعني
لا، ولكن قبل الأخير أنا ماذا اشتريت؟ اشتريت الصنم، صح؟ أنا بالأخير اشتريت الصنم الخشبي، اشتريت الصنم الخشبي، ولكن أقصد الجهة المحللة. طب قصد الجهة المحللة هل يؤثر على أنني قصدت الثمن بإزائه؟ ما هذا بالدقة البدرية، هذا سيظهر معنا بعد قليل كلام في الكلام الآخر من الشيخ الدكتور. إذا بالدقة هذا المراد، أنه يقصد الثمن بإزاء الهيئة والمادة، أو يأخذ الثمن بإزاء الهيئة والمادة، مع أنه قاصد، يعني من خلال هذا البيع قاصد للمادة فقط. أقول كيف؟
أقول معرفة من جهة أنه يعني يشتريه كخشب للاحتطاب، ويقصد أنه يقصد شراءه كصليب.
قصدك الجمع بيناتهم. إيه، فإننا نحن ما نش نقول للاحتطاب، ما نقول للبناء عليه. فأنا أشتري لأن له خشبا، ولكن أشتريك صنم. يعني الآن عندما أذهب وأدفع ثمنه، لو كنت أريد هذا المنبه العرفي،
مناظر الصنم،
إيه، ولكن لو كنت أشتريه، أريد أشتريه كخشب، فإن ثمنه 500، ولكن اشتريته بألف. ليه؟ لأنني قصدت هذا الفكرة، قصدت الثمن بإزاء هيئته ومادته، مع أنني لا أقصد الانتفاع إلا بالمادة. فالشيخ كاشف الفقر يقول لك قصد المادة المحللة ما بيضر لا بأقرب ولا بأقرب. انتهى واضح إن شاء الله كلامه. وللشيخ كاشف الغطاء كلام آخر في المقام. ما هو كلامه الآخر؟ لا يرتبط بالصورة السابقة بصورة جديدة. يقول حتى نبين كلامه نحتاج أن نقدم مقدمة. أنا الصليب الخشبي تارة أبيعه بقصد المادة دون الهيئة، يعني أنا أبيعه كخشب أصلا ولا أنظر إلى أنه صنم أصلا، ولا أطلب من أحد أن يقسط شيئا من الثمن بإزاء صنمية خشبة. وثانية أبيعه كهيئة بقصد الهيئة دون المادة، يعني أنا أقصد الحالة الصليبية له بغض النظر عن أن مادته من خشب من بلاستيك من معدن. الحالة الثالثة أن أقصدهما معا. في صورة قصدهما معا قصد الهيئة والمادة معا لا شك ولا ريب عند الجميع في ماذا؟ في بطلان البيع وعدم صحة. وفي صورة قصد الهيئة دون المادة أيضا هذا باطل، ولكن الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى، وهي أنني إذا اشتريت، مش اشتريت الصليب، لا أنا ذهبت لأقصد المادة، أنا ذهبت لأشتري الخشب وبين الخشب للاحتطاب شو وجدت؟ شكل صليب، حملته زتيته مع الخشب وأزينه وزنا وأشتريه بالوزن مثلا. لاحظتم؟ هنا الشيخ كاشف الغطاء عبارته الثانية ماذا تقول؟ نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه ماذا ذكر؟ لا فرق بين قصد المادة والهيئة، في كليهما البيع باطل. الشيخ الأعظم لا يريد أن يعلق على قصد الهيئة، واضح أنه يلتزم أن البيع باطل، ولا يريد أن يعلق على قصد المادة والهيئة معا لأنه واضح أن البيع باطل أيضا، ولكن تعليق الشيخ الأعظم على ماذا؟ على صورة قصد المادة. يقول الشيخ الأعظم إذا أتينا لنتأمل، أنا الآن ذهبت واشتريت الخشب للاحتطاب للتدفئة، ما معنى أن أقصد المادة؟ يقول أنا عندي صورتان، الصورة الأولى أن أقصد المادة بأي معنى؟ بمعنى أنا أريد أن أشتري الصنم ولكن الباعث لي والداعي لي على بذل المال بإزاء الصنم هو مادته لا يعني. كما لو كان هناك صليب ذهبي فأنا أشتري الصليب الذهبي ولكن الباعث لي ما هو؟ أنه ذهب، فأنا بالدقة ماذا أصنع؟ أقسط قسطا من الثمن بإزاء صليبيته وقسط من الثمن بإزاء مادته الذهبية. في هذه الحالة يقول الشيخ الأعظم، يقول كلام الشيخ كاشف الغطاء صحيح. ليه؟ لأنني أبذل المال بإزاء هذا الجسم الذي له شكل خاص وهيئة خاصة، صحيح الدافع لي لبذل المال هو المادة، ولكن أنا أبذل المال بإزاء المادة والهيئة، هذا البيع سيكون باطلا غير صحيح. هذه كالصورة التي كنا نتكلم عنها بأي بالتوجيه الأول. أحصل؟ إذن إذا كان مراد الشيخ كاشف الغطاء هذا المعنى من قصد المادة فما يقوله صحيح. الاحتمال الثاني والمعنى الثاني لقصد المادة أنه لا، أنا مرادي من قصد المادة ما هو؟ يعني أنا عندما أذهب وأشتري الصنم، أنا أشتري هذا الحطب، أنا لا أقسط المال إلا بإزاء خشبه. أو مثلا كما لو كان السيد عنده معمل لصهر الذهب، هلا بيودي كل الذهب بيصهره يرجع بشكله بأشكاله، فالسيد يشتري القطع الذهبية، هو ما يهمه الذهب الخالص الذهب الجيد فقط، ولا يهتم بأشكالها، هذه بشكل سوار وتلك بشكل صليب، لا يهتم ولا يقسط الثمن إلا بإزاء وزنها فقط، يزنها ويشتري. أقول في هذه الحالة لو كان يشتري الخشب وبين الخشب هناك صليب ولا يعبأ بكونه صليبا، ولو كان يشتري القطع الذهبية ليصهرها وبين القطع الذهبية كان هناك صليب، في هذه الحالة من الواضح أن قصد المادة يصحح البيع. ليه هذه النقطة؟ لأنه لا يقسط جزءا من الثمن لإزاء كون هذا الشيء صليبا، هو فقط يقسط الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء المادة. في هذه الحالة الشيخ الأنصاري يقول ليس الحق مع الشيخ كاشف الغطاء، لأن أدلة المنع عن بيع الصنم لا تشمل هكذا صورة. الآن المنع من بيع الصنم حاله كحال المنع من بيع غيره. الآن إذا الشريعة أتت وقالت على سبيل المثال يحرم بيع الصنم، والشريعة أتت وقالت يحرم بيع ماذا؟ شو مثل الصنم؟ نعم؟ النجمة مثلا. الشريعة حرمت بيع شيء من الأشياء أي ما كان هذا الشيء، ما معنى أن تحرم الشريعة بيع شيء من الأشياء؟ معنى ذلك أن الشريعة تلاحظ ما هو المقوم لمالية هذا الشيء، ما هي المنفعة التي يقوم بها هذا الشيء وتحرمه. فإذا قصد المكلف لا منفعة محللة وجهة محللة وهذه الجهة ليست نادرة مثل المثال اللي عم نحكي عنه، فأدلة التحريم منصرفة عن هذا، أدلة التحريم منصبة على ماذا؟ منصبة على إما تقسيط تمام الثمن على الهيئة الخاصة وهي الصليبية، وإما تقسيط الثمن على قصد الهيئة والمادة معا، وأما تقسيط الثمن فقط وفقط على المادة فهذا مما لا تشمله أدلة التحريم. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يختاره الشيخ الأعظم في المقام. نقرأ فعلا هذه الفقرة. قال رحمه الله: نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. أقول إن أراد بقصد المادة كون المادة هي الباعث على بذل المال بإزاء ماذا؟ بإزاء ذلك الشيء. حطوا فوق ذلك الشيء روح وضحها بعد سطرين، يعني بما له من هيئة ومادة. وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء، أيضا سيوضحها بعد سطر. حينئذ إذا كان هو المراد فما استظهره من الإجماع والأخبار أن هذه تحرم حسن. ليه؟ لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص، لاحظ، بذل المال بإزاء الجسم المتشكل بالشكل الخاص، فعندما كان يقول ذلك الشيء يعني الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال بالباطل أو على الباطل. ليه؟ لأن المقصود بالبيع ما هو؟ الصنم الخشبي، وليس المقصود بالبيع ماذا؟ الخشب. وإن أراد بقصد المادة، لاحظ كون المبيع هي المادة فقط، فهو لا يقصد الثمن بإزاء لها بتاتا، سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول بعتك، يعني هذه أن يكون المبيع هي المادة له صورتان، تارة يأتي ويقول بعتك خشب هذا الصنم، هذه صورة، وأخرى يأتي ويقول مثل ما كنا عم نحاول نقول سيد أنه عم يشتري نقدة فقط، أو في ضمن مجموع مركب، كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك، هو بيع وزنة حطب، فظهر فيه صنم أو صليب، فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل. ليش مشكل؟ لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن هذا الفرد ما هو؟ هو بيع للخشب وليس بيع للصليب، هو بيع للذهب، صورة الذهب على تكون أوضح، إن هذا يأتي به ليصهره وليس بيع للصليب، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره. يعني الآن أنت عندما يحرم المولى بيع الخمر وأنت تذهب وتشتري الزجاجة دون الخمر الذي فيها، هذا يكون باطل وحرام أو يكون صحيح وحلال؟
ضابط الحين يصير وش
اسمه؟ إذا كانت الزجاجة مما له منفعة محللة وكذا غاية ما في الباب، لابد أن يكون مطمئنا بأنك سترمي هذا الخمر حتى يصح الباب كما سيأتي معنا إذا كان لمكسوره القيمة. فإذا نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية، ما هو من الضابطة؟ وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف. هنا عندما يأتي ويشتري، تمام المالية مربوطة بالخشب، فهذا الوصف بنظر العرف وهو أنه صليب، أو هذا الوصف بنظر العرف وهو أنه صنم، لا يهم، ليس منظورا إليه، واضح؟ والحاصل أن الملحوظ في البيع، ملخص الشيخ، قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشك. هذه الصورة اللي عم نحكي عنها، المنظور والملحوظ ما هو؟ مادة الشيء من غير مدخلية الشك. الآن يأتي بمنبه، لاحظ المنبه، ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لأن المبيع هي المادة. لاحظتم الشاهد كيف هو؟ الآن أسألنا، يأتي هذا الذي يشتري زائعات وأنا أبيعه نحاس، أعطيه من النحاس فيأتي ويقول لا 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 تعال، هذا الوعاء الذي أتيت بعتني إياه كان مكسورا ولا بد أن يثبت لي خيار العيب. أقول له أنت لم تشتري مني أوعية، أنت اشتريت مني نحاس ولذلك وزناها وبعناها، لرغبتك أن أبيعك الوعاء لا ما بعتك إياه بالوزن، وإنما بعتك إياه حينئذ بالوصف وأخذت ثمنا أغلى وأعلى. لاحظتم؟ هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله نتحدث في قوله ودعوى أن المال، ننهي غدا مسألة الصنم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. فكرة عنا توجيه لفكرة، وبعدها إذا ما لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لمكسر.
آخر شيء حبيبي وحبك، وهو ملاحظة ما تقوم به مالية الشيء، هي وهو رجل متيقن.
إيه صحيح، لأن المتيقن من الأدلة حرمة المعاوضة نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية. ملاحظة هذه الأمور الدخيلة في ماليته، هل هي غالب عليها الحرام غالب عليها الحلال؟
فتكون هي الضابطة هذه.
في هذه الضابطة صحيح، والضابطة الأوضح منها هي والحاصل. والحاصل هو لأنه تلخيص الفكرة اللي بدي إياها الشيخ. بس ما قدرنا نلحق على الأخبار ما شاء الله. يمكن أنت ليش الساعة 2:30 الصبح صليت بدي تطلع.